صدرك للشهامي تغطي صدرك يعتذر صدرك تنظر أطفال.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تختلف عن سابقتها فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. طهران تؤكد عزمها مواصلة المتابعة القانونية لجريمة اغتيال القائد الشهداء سليماني والمهندس. انطلاق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة عدد من مسؤولي وممثلي عدة دول بالمنطقة والعالم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن الإدارة الأمريكية الحالية لم تختلف في توجهاتها ومطالباتها عن إدارة دونالد ترامب السابقة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. ولدى لقائه الأول بأعضاء الحكومة الإيرانية الجديدة بحضور رئيس الجمهورية ندد سماحته بالخروج غير القانوني لواشنطن من الاتفاق النووي، مشيرا إلى تعمدها بالوقت الحالي وضع مطالب جديدة لاتهام طهران بأنها أخلت بتعهداتها ضمن الاتفاق. وبشأن الأفغاني، اعتبر آية الله الخامنئي مشاكل أفغانستان بضمنها الانفجارين الأخيرين بمحيط مطار كابل نتائج الاحتلال الولايات المتحدة هذا البلد لعشرين عام. شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني على حق إيران في الدفاع عن نفسها إزاء تهديدات الأعداء. وقال شمخاني في تغريدة له على تويتر إن أول لقاء جمع بينه وبين بين رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نفتالي بنت ورئيس الأمريكي جو بايدن شدد على استخدام خيارات أخرى ضد إيران، وهو تهديد غير قانوني لدولة أخرى، يؤكد حق الجمهورية الإسلامية في الرد بالمثل على الخيارات التي يعتبرها بنت متاحة ضد إيران. قال وزير الخارجية الإيراني إن أحد المهام الرئيسية المدرجة في أعمال الخارجية الإيرانية هي المتابعة الجدية القانونية والدولية لجريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني والشهيد المهندس. وشدد حسين أمير عبد اللهية في تصريحات أدلى بها أمام النصب الذي أقيم للشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهم في موقع وقوع جريمة الاغتيال بالعاصمة بغداد على أن الحكومة الأمريكية الحالية تتحمل كامل المسؤولية عن جريمة الاغتيال حتى وإن كانت الحكومة السابقة هي من نفذت هذه الجريمة. وأكد وزير الخارجية الإيراني على أن الذين نفذوا جريمة الاغتيال نفذوها باسم الحكومة الأمريكية والبيت الأبيض، وينبغي تقديمهم للعدالة ليعاقبوا على هذه الجريمة. بدأت في العاصمة العراقية اليوم عمل مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور العديد من زعماء ووزراء خارجية وممثلين عن دول الجوار. وافتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المؤتمر مؤكدا أن انعقاد مؤتمر بغداد يجسد رؤية العراق في إقامة أفضل العلاقات أملا بتحقيق طموح العراق في إعادة الإعمار. كما ألقى العديد من الشخصيات المشاركة كلمات بالمناسبة أكدت استعدادها لدعم العراق في مسيرته من أجل إعادة بنائه، فيما حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال كلمته بالمؤتمر من التدخل الأجنبي في الترتيبات الأمنية العراقية والمنطقة، وقال إن الأمن لا يستتب إلا عبر الثقة المتبادلة بين دول المنطقة. وحول آخر التطورات لمؤتمر بغداد نستمع إلى تصريح زميلنا الإعلامي نويد بهروز من العاصمة بغداد.
يعني تابعنا كلمات القادة والرؤساء ورؤسات الوفود ووزراء الخارجية. إذا أردنا أن نتحدث بإجمال عن الكلمات التي ألقيت في هذه القمة، يمكن القول بأن هناك نقاط مشتركة أكد عليها الجميع، هناك إجماع حول بعض النقاط المشتركة. الأولى دعم العراق، دعم العراق أمنيا في محاربة داعش، دعم العراق وسيادة العراق ودعم سياسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومن بينها الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأيضا دعم الاستقرار والأمن في العراق، وأيضا التأكيد على الشراكة المستمرة مع العراق وتعزيز هذه الشراكة من قبل دول الجوار وأيضا دول المشاركة غير الجوار من بينها فرنسا طبعا ومصر وكذلك باقي الدول. إذن هناك قناعة لدى هذه الدول بأن تستمر في دعمها للعراق على كافة المستوى. هذه القناعة حقيقة بدأت تتبلور مؤخرا في البداية، يعني إذا أردنا أن نعود قليلا إلى الوراء، بعض هذه الدول لم تعترف بالعراق الجديد بعد 2003 وتأخرت كثيرا، بل لم تساهم في تعزيز الأمن ولعبت دورا سلبيا في العراق. لكن الدور العراق وقدرته على البقاء وصمود شعبه أمام كل التحديات طيلة الأعوام الماضية وضعت بعض هذه الدول أمام الواقع الجديد، أمام هذا الواقع بقبول الواقع العراقي، وبالنهاية الحضور هذا المؤتمر والتأكيد على الوقوف إلى جانب العراق باعتباره مركزا لاستقرار وأمن المنطقة. هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية، العراق أيضا يبحث، يعني هو يبحث عن دعمه من قبل هذه الدول، لكن هو أيضا يبحث عن دور له في المنطقة واستعادة دوره في المنطقة الذي فقده بعد 2003. هذه الخطوة وهذا الاجتماع وهذه القمة تعد خطوة كبرى وخطوة عريضة لاستعادة العراق لدوره في المنطقة سواء أقليميا أو دوليا، وهذا بحد ذاته يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودفع الإرهاب ومكافحة الإرهاب وداعش في المنطقة.
شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على استمرار شراكة بلاده مع فرنسا في مجال مكافحة الإرهاب، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر بغداد، قال الكاظمي أن هناك آفاقا للتعاون بين البلدين وأن العمل جار على تطويرها. من جهته قال ماكرون أن الاستقرار في العراق غير ممكن إلا في حال كان هناك استعداد في المنطقة للتعاون، مؤكدا حرص بلاده على استقرار وأمن العراق عبر مكافحة جماعة داعش الوهابية ودعم إعادة الإعمار. أكد الأمين العام لحزب الله أن الانتصار الذي حققته المقاومة في لبنان لم يأتي بالمجان، وإنما بفعل التضحيات والصبر والصمود. وفي كلمة له في ذكرى السنوات الرابعة لتحرير الجرود الشرقية، ذكر السيد حسن نصر الله أن مشروع داعش تمثل في السيطرة على سوريا، وكان لبنان جزء من هذا المشروع، مضيفا أن داعش حظي بدعم دولي وإقليمي وتسهيلات كبيرة. وقال نصر الله إن السفارة الأمريكية منعت دولة اللبنانية من مواجهة داعش بالتهديد بوقف المساعدة الأمريكية عن الجيش اللبناني، وأكد أن المشروع الأمريكي في المنطقة يتهاوى بشكل كامل، مشيرا إلى أن ما يحصل في أفغانستان هو مشهد لهزيمة أمريكا الكاملة في أفغانستان. جدد طائرات الاحتلال الأمريكي بسوريا عدوانها على ريف دير الزور عبر تنفيذ عملية إنزال جوي في بلدة الباغوز اختطفت خلالها عددا من المدنيين. وأفادت مصادر سورية أن الأمريكيين داهموا عدة منازل في البلدة واختطفوا عددا من سكانها في وقت انتشر فيه مسلحو ميليشيا قسد في محيطها لتوفير الحماية للأمريكيين. ويعد هذا العدوان هو الثالث من نوعها التي تنفذه طائرات أمريكية ضد المدنيين بدير الزور خلال الأسبوعين الماضيين. وأخيرا استشهد فتى فلسطيني صباح اليوم متأثرا بجراح أصيب بها خلال مشاركته في مسيرة كسر الحصار شرقي مخيم ملكة في مدينة غزة السبت الماضي. إلى ذلك أصيب العديد من الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة رافضة للاستيطان بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تختلف عن سابقتها فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. طهران تؤكد عزمها مواصلة المتابعة القانونية لجريمة اغتيال القادة شهداء سليماني والمهندس. انطلاق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة عدد من مسؤولي وممثلي عدة دول بالمنطقة والعالم. في ختام النشرة نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء معكم على الهواء. في لقائنا لهذا اليوم أحبتي الأفاضل سنتوقف عند موضوع أسري، وهو طبعا موضوع مهم جدا، موضوع مسألة توزيع المسؤوليات داخل الأسرة. نريد أن نتحدث أساسا، هل تحتاج الأسرة إلى توزيع وتقسيم المسؤوليات، وعلى من تقع هذه المسؤولية؟ أنتم داخل الأسرة كيف تقومون بتوزيع المسؤوليات؟ أم أن في أسرتكم المسؤوليات كلها على عاتق الأم أو على عاتق الأب؟ قبل أن نعلن لحضراتكم طرق التواصل مع البرنامج أحبتي الأفاضل، دعونا لكي نتوقف مع هذه الفكرة نأخذها عن موضوع البرنامج الأسرة وتوزيع المسؤوليات، ثم نعود إلى حضراتكم وإن شاء الله نذكركم برقم هواتفنا.
أهلاً ومرحباً بحضراتكم أينما كنتم أيها الأفاضل. أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قواعد المشاركة الزوجية في قوله: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وقد أكد الإسلام مبدأ التكافل بين أفراد الأسرة وأناط به حفظ الأسرة من التفكك والانهيار. ولا شك أن تحمل المسؤولية المشتركة بين الزوجين، خاصة فيما يتعلق بالقيام بواجبات الأسرة والعمل على توفير متطلباتها وفقا للوظيفة الفطرية التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيهما، هي عماد الاستقرار الأسري وسبيل الحصول على السعادة الزوجية على مر العمر. ويحث الإسلام على المسؤولية المشتركة ويقضي بضرورة تقاسم المسؤوليات في البيت بين الأبوين، بما يضمن تحقيق الأسس المادية والمعنوية التي تقوم عليها الأسرة، وينعكس بصورة إيجابية على حياة الأبناء وتمتعهم بشخصيات سليمة نفسيا واجتماعية مدربة على المشاركة وتحمل المسؤولية بسبب القدوة الحسنة من الأبوين. وقد يقال إن الأب والأم ليسا بحاجة إلى دروس في التربية، وإن أخلاقهما سوف تنعكس على الأبناء والبنات بمبدأ القدوة. هذا صحيح، والصحيح أيضا أن الوالدين بحاجة إلى التذكير بأهمية مبدأ الثقة وأهمية التعلم بالممارسة وتأثير المشاركة في تحمل المسؤولية على بناء الشخصية واكتساب المعرفة والمهارات. إن العاطفة حين تصل إلى قيام الوالدين برعاية الأطفال والقيام بكل الأعمال دون تعويدهم على المشاركة وتحمل المسؤولية هو خطأ تربوي تظهر نتائجه السلبية في شخصية الطفل في مرحلة لاحقة. نتابع معا أيها الأفاضل التفاصيل أكثر في هذا اللقاء من معكم على الهواء.
نعم، شكرا لشيماء كريم على هذه الفكرة عن موضوع البرنامج الأسرة وتوزيع المسؤوليات. بإمكانكم أحبتي الأفاضل أن تتحدثوا عن مشاركاتكم، عن مشاهداتكم أيضا، وعن تجاربكم داخل الأسرة، كيف تقومون أو أساسا هل تقومون بتوزيع المسؤوليات أم لا، وكيف يتم توزيع المسؤوليات على الرجل، على المرأة، وعلى الأولاد فتاة أو ذكورة. أرقام هواتفنا للاتصال والمشاركة في البرنامج 22-01-37-68 مفتاح البلد وطهران 009-8-21. أيضا نستقبل مشاركاتكم عبر الواتساب الرقم 00989383878450، وموقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net. تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم. لنبدأ مع مشاركاتكم عبر الواتساب. الأخت معالي من البحرين تقول: يجب ترسيخ هذه القاعدة، أي تقصد المساعدة وتوزيع الأدوار. أولا هو تربية ومبدأ ثابت، يجب ترسيخ هذه القاعدة بين أفراد الأسرة الواحدة بأن يلتزم الأب بوضع هذه القواعد للجميع عندما يكبر الأطفال ويخرجون من طور التربية البسيطة إلى طور التعليم والتفاهم الأسري والمجتمعي، لأن الأب هو محل الهيبة والثقل في الأسرة، ودائما يكون موقفه موقفا قويا ورأيه مسموع ومقبول ومطاع. شكرا جزيلا لك يا أخت معالي من البحرين على هذه المشاركة. ومن الكويت تكون معنا الأخت الفاضلة هنادي البلوشي أو البلوشي عفوا، تتحدث لنا في مشاركة صوتية من الكويت، نستمع إلى صوتها.
السلام عليكم إذاعتنا الرائعة إذاعة طهران، معكم المستمعة هنادي البلوشي من دولة الكويت، أحييكم وأود المشاركة في محور اليوم وهو عن الأسرة وتوزيع المسؤوليات. مما لا شك فيه أن الزمن اختلف وظروف الحياة اختلفت، لذلك أرى أنه لابد أن يعاد التكيف مع توزيع المسؤوليات والصورة النمطية للأسرة، بحيث قياس الفائدة والأضرار من عمل الأم أو عمل الأب، أيهما أكثر جزاء وأيهما أكثر فائدة للأسرة وأيهما أكثر دعما للأسرة، وبناء عليه يتم إعادة توزيع المسؤوليات دون إطلاق أحكام. ودائما يجب أن نتفهم أن لكل أسرة ظروفها الخاصة وأمورها الخاصة التي لا يجب أن يحكم عليها بسببها. شكرا لكم ولهذا المحور الرائع.
شكرا جزيلا لك يا الأخت هنادي البلوشي من الكويت على هذه المشاركة وعلى النقاط المهمة التي تفضلت بالإشارة إليها، منها أن الظروف الحياتية تغيرت من قديم إلى جديد، هناك ظروف طارئة حدثت على طبيعة حياة الأسر، وعلينا أن نبرمج ونخطط توزيع المسؤوليات على أفراد الأسرة لا سيما الأب والأم وفقا لمتطلبات الحياة الجديدة. شكرا لهنادي البلوشي من الكويت. طيب ننتقل إلى السنغال مع الأخ عبد الله بوي، يقول أصدقائي أسرة برنامج معكم على الهواء، اسمي عبد الله بوي من مدينة جوربيل الجمهورية السنغالية. طيب ما زال توزيع الأدوار التقليدي في الأسرة أو تقليدي في الأسرة حتى في المجتمعات العربية، حيث تنشغل المرأة بشؤون المنزل بينما يضطر الرجل إلى تعالي الأسرة. لا أعرف ماذا يقصد، إلا أن ذلك قد يحمل معه عواقب صحية ونفسية. وفي الختام لكم مني ألف ألف شكر. شكرا لعبد الله بوي من السنغال. طبعا ربما هناك من يعني يخالف هذه الفكرة، يقول بأنه تنشغل المرأة بشؤون المنزل. في كثير من الأسر نجد أن المرأة بالإضافة إلى عملها داخل البيت فهي تعمل خارج البيت أيضا، فلذلك مسؤوليتها يعني تضاعفت أكثر فأكثر، ولذلك يجب أن يلتحق ب يعني أداء المسؤوليات داخل الأسرة داخل البيت الرجل أيضا. وهذه مشاركة صوتية للأخت الفاضلة فاطمة الزهراء من العراق، نستمع إليها.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله المرأة المسلمة الواعية المؤمنة هي التي تعرف تدير بيتها وعيالها، الوعي والثقافة، لكن للأسف اليوم المرأة المسلمة ما نجدها، يعني ضاعت العائلة بين النقال والهاتف في العالم الانترنت، يعني نادرا تجد أسرة متعاونة بينها. شكرا. أنا تعجبني الأسرة الإيرانية، إي والله عظماء مثقفين واعين، الله يحفظكم.
نعم شكرا جزيلا لك يا الأخت فاطمة الزهراء من العراق. نفس هذه المشاعر موجودة أيضا لدى الأسرة الإيرانية تجاه الأسرة العربية، بحيث يقولون أن الرجل عندما يأتي إلى البيت فهو كالملك، لا يغير شيئا، يجلس ويقدم تقدم له الخدمات من هنا وهناك ومسكينة المرأة العربية إن صح لنا التعبير، فهي تخدم في البيت على مدار الساعة. هي رؤى مختلفة متفاوتة، نريد أن نصل إلى الحل كما تتفضل. المرأة المؤمنة، المرأة المؤمنة المسلمة هي التي تؤدي دورها، والرجل المؤمن المسلم هو الذي أيضا يؤدي دوره سواء خارج المنزل أو داخل المنزل.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
مستمعينا الأفاضل، نرحب وإياكم بالدكتورة غادة زيدان المستشارة في علم النفس التربوي من بيروت. دكتورة غادة، أهلا ومرحبا بكم معنا.
أهلا بكم. أهلا
حياكم الله. دكتورة غادة، في ظل تغيير ظروف الحياة ومتطلباتها، هل من الضروري إيجاد برامج تعليمية وتدريبية لاكتساب مهارة إدارة الأسرة وتوزيع المسؤوليات؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نحن القصه هي لازم يكون عندنا حس كثير عليه وننتبه كثير، خاصه في هذه الايام والظروف الصعبه. الظروف اللي هي كل البلدان وكل يعني عالميا، اللي هي عالم العولمه وعالم التكنولوجيا، فنحن فينا نستخدم يعني هذا كثير كثير شيء مهم، انه نقدر كأهل وكتربويين نقدر نوعي الامهات والمربيات والمدرسات انه كيف بيستغلوا التكنولوجيا وعالم العولمه كله، كيف نقدر نستغلها بالناحيه الايجابيه ولمساعده تربيه اولادنا على الافضل. طبعا يعني نحن وجدنا انه كمان مثل ما نحن عم نحمل حالنا مسؤوليه وعم نحمل حالنا مسؤوليه تجاه اولادنا، كمان بالمقابل الولد لازم يعرف انه له واجب، واجبات، له عقاب، له ثواب، له هيك. عشان هيك اذا بنشجع الولد يعني يكون في عندنا قاعده قويه وادله اساسيه ونظام للموضوع، يعني ما بدنا نيجي نترك الولد بدون اي حدود. يعني انا اول ما اجي انا الولد اياه يفهم انه هيدا اذا كان بريق ماي سخن يعرف انه بيحرق ايده اذا بيقطعه، حتى لو كان عمره بالطفوله المبكره، تاكد انه الولد كله هيدا يترتب عليه انه بيتعلم كثير شغلات. يعني لازم يعرف انه اذا بيعمل هاي الشغله بتكون الى بوزيتيف، يعني بتكون شيء ايجابي. اذا بيعمل شغله فيها تهور وفيها اذى للنفس بيكون في الى عقاب والى يعني نوع من، يعني لو انت معاقبته يعني هو راح كانه عم بيعاقب نفسه، عرفت علي؟ فنحن لازم يكون في نوعي اولادنا ونكون عنا، وبعدين يكون في ليه عم بقول أنا قاعدة قوية، لأنه في كتير من الأهل اللي بيقولوا للولد إذا أنت بتعمل هيك مثلا ممنوع تاخد هيك، يعني بيرجعوا يتراخوا، التراخي هيدا بتبطل القاعدة قوية وبتبطل التعلم في يعني له نتيجة جدية وصحيحة أو نتيجة منيحة. مجرد أنت تعلم ولدك على تنظيم الوقت وتقسيمه بحسب الحاجة، تأكد كله بيتغير، كله بيتنظم، وبكون النتائج أفضل بكثير من ما أنا نترك الولد بالضياع بدون أي حدود.
الدكتورة غادة زيدان، المستشارة في علم النفس التربوي والباحثة الاجتماعية من بيروت. شكرا جزيلا لمشاركتكم القيمة معنا، ونأمل أن نلقاكم في المستقبل على خير. شكرا جزيلا دكتورة.
نعم، شكرا للدكتورة غادة زيدان المستشارة في علم النفس التربوي، أشارت إلى نقاط مهمة. أنا فقط يعني أركز على هذه النقطة، أنه من ضمن المسؤوليات التربوية التي تتحملها الأسرة كأب وكأم هي تعليم الأطفال على تحمل المسؤوليات المهمة داخل البيت، يعني أن يكون الطفل طبعا بعد أن يصل إلى مرحلة يمكن الاعتماد عليه، في مثلا في جلب الخبز مثلا من خارج البيت يحمل هذه أو تحمل هذه المسؤولية للأطفال. وبالتالي أن نريد أن نؤكد بأن هذه العملية هي ليست فقط لتمشية أمور الأسرة وتوزيع المسؤوليات، لا نريد أن ندرب الأطفال على أن يتحملوا المسؤولية مهما كانت المسؤولية صغيرة، مثلا كحمل مثلا إناء إلى المطبخ أو الأمور البسيطة. مجرد حمل الأطفال هذه المسؤولية تعلمهم وتدربهم في المستقبل لكي يتحملوا مسؤوليات أكبر إن شاء الله. إذن الأسرة وتوزيع المسؤوليات محور حديثنا في هذا اللقاء، ونتوقف عند فقرة من فقرات البرنامج.
على الهامش.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، التنقل من مسؤولية إلى أخرى لا يعتبر إنجازا بالنسبة للأشخاص، لأن الدماغ يكون منهمكا في عملية الفصل والانتقال إلى المهمة الأخرى أكثر من انهماكه بمضمون المهمة، إضافة إلى أنكم في تنقلكم من مهمة إلى أخرى سوف ترون أنفسكم أنكم لم تبرعوا في المهمتين، أو أنكم أنجزتموهما بمعدل وسطي، أو ربما سوف تنجزون واحدة على حساب الأخرى، وربما لن تكونوا راضين عن أي من المهمتين المنجزتين. وبحسب رأي الخبراء، فالانتقال من مهمة إلى أخرى يفقد الشخص ما يصل إلى 40% من إنتاجيته، وبالتالي إن كانت إحدى المهمات تحتاج إلى تركيز كثير فهو لن يستطيع إعطائها حقها الكافي، لأنه في الواقع وبحسب بعض الدراسات إن الدماغ البشري قادر على إدارة مهمتين معقدتين في الوقت نفسه، فأي مهمة ثالثة قد تخلق تلبكا وبالتالي تعرض الشخص إلى ارتكاب الأخطاء. ويؤكد الأطباء بأن الأشخاص الذين يقومون بعدد مهمات أكبر من الأشخاص الآخرين هم عرضة لعيش ضغط نفسي أكبر، إضافة إلى طرقات قلب أسرع من أي شخص ينجز كل مهمة على حدة. وعلى صعيد الأسرة، القيام بأكثر من مهمة في الوقت نفسه له تأثيرات عدة في العلاقات الثنائية، وهي تأثيرات سلبية، ومن أبرزها أن الأشخاص من خلال قيامهم بأكثر من مهمة في وقت تواصلهم مع الشريك يفقدون التركيز على الحوار ونوعيته. إذن كونك قادراً على إدارة مجموعة مهمات في الوقت عينه، فذلك لا يعني أنه عليك اعتماد هذه التقنية كعادة في حياتك دائما، فلا بد من مشاركة الآخرين في القيام بالمسؤوليات المهمة بالحياة كي يعيش الفرد وتعيش الأسرة في استقرار وصحة نفسية أكثر.
نعم، شكرا لعلياء على هذه الفقرة. نذكركم أصدقائنا المستمعين برقمنا على الواتساب، بإمكانكم المشاركة، إرسال مشاركاتكم، أصواتكم أو كتاباتكم النصية من خلال الواتساب. الرقم هو 00989388 7840. الأسرة وتوزيع المسؤوليات محور حديثنا، ولنستمع إلى بعض من مداخلاتكم في هذا اللقاء.
السلام عليكم، تحياتي لأسرة البرنامج. طبعا توزيع المسؤوليات بين أفراد الأسرة أمر مهم وضروري لكي لا يقع العبء على فرد واحد أو اثنين، ولكن يعني يجب أن يكلف كل فرد حسب طاقته وقدرته، وأن تكون يعني توزيع هذه المسؤوليات بنظام وترتيب واتفاق. مثلا تعقد جلسة عائلية وخلالها توزع المهام، يعني لكي لا يعني لا يتملص كل شخص من مسؤوليته ولا يتكاسل، وأن يكلف قلنا كل فرد حسب قدرته وطاقته وبالأعمال والمهام. مثلا الأب له مهام خاصة حسب موقعه، وكذلك الأم، ومن ثم الأولاد كل حسب أمره. مثلا الطفل يكل إليه مهمة ترتيب ألعابه وكتبه لكي يتربى ويتعلم على الترتيب والنظافة، وهذا ينمي روح المسؤولية في نفوسهم ويزيد الثقة عندهم، وتكون الأسرة تتمتع بالنشاط والتعاون والشراكة. فالتعاون الأسري يخفف ثقل المسؤولية عن كاهل الوالدين، ويزيل الزخم والضغط العمل، وتسود الأريحية في أجواء المنزل، وتقل الخلافات والمشاكل. ومن هكذا أسرة متعاونة ومسؤولة يتغذى المجتمع بأفراد فاعلين يكون لهم دور في المستقبل، سواء في مراحل الدراسة أو في الوظيفة أو حتى في المسؤوليات الاجتماعية. سترافقهم هذه الروحية ويكونوا متعاونين مع زملائهم وأقرانهم، لأنهم نشأوا وتضارعوا على هذا الشيء. تحياتي لكم، زينب الدراجي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الكادر المحترم والمقدم الكريم والمستمع الكرام، وعظم الله أجورنا وأجوركم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأسرة هي نواة في المجتمع، وهي كيان مصغر في المجتمع، وتتكون الأسرة من الأبوين، والأب هو قائد للعائلة، والأم هي الأساس في الأسرة. وليس الإنفاق المادي هو الأساس للأسرة، بل هناك واجبات على رب الأسرة. ولقد وضع الإسلام قوانين للأسرة والاقتداء بأسر آل البيت عليهم السلام. ويجب تقسيم الوقت المناسب ووضع برنامج للأبناء. الواجب الأول هي العبادة، والواجب الثاني هو المعاش وتوفير الاحتياجات اللازمة للأسرة، وكذلك معاشرة الأخوان والإهتمام بأمور المسلمين والمحتاجين. وعلى الأسر تنظيم وقت الأبناء في أمور البيت، وإعطاء وقت للترفيه والزيارات وزيارة الأقارب والمزارات الشريفة. وعلى الأبناء احترام آراء الأبوين والالتزام بقوانين الأسرة، وكذلك تخصيص وقت للاجتماع بأفراد الأسرة والبحث في أمور البيت. وعلى الأبوين زرع وغرس حب واحترام الأسرة، والتمسك بالتقاليد مثل الحب والمودة والاحترام والمعاشرة. وأخيرا يجب توزيع المسؤوليات على الأبناء بالتساوي وبدون تفرقة. اللهم احفظ أسر المسلمين يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
شكرا للأخت الفاضلة زينب الدراجي، وكذلك الأخت أم علي الحسيني من العراق على مساهمتهما. نقاط وتجارب مختلفة ومهمة أشارت إليها. بالنسبة للجلسة العائلية التي تفضلت بها الأخت زينب الدراجي، إقامة هذه الجلسات تعطي يعني جدية وطابع جدي للمسألة، بحيث يتعرف كل واحد على دوره ومسؤوليته. الأب يتحمل مسؤوليته، الأب والأم. إذا أدى أديا مسؤوليتهما بشكل صحيح داخل الأسرة، فهما بالتالي سيكونان قدوة للأولاد والآخرين لكي يؤدوهم أيضا مسؤوليتهم. لكن إذا كان هناك قصور حقيقة بالنسبة لدور الأب أو لدور الأم، فسوف يعني هذه القدوة، حالة القدوة ستواجه مشكلة. أيضا نعلم أن نبدأ بإعطاء كل واحد المسؤوليات الشخصية، مثل ما تفضلت الأخت زينب، النظافة مثلا، التنظيم الشخصي، نحملهم هذه المسؤولية طبعا بعد بلوغ المرحلة المطلوبة لأداء هذه المهام، مثلا 4 سنوات 5 سنوات، ندربهم على هذه الحالة، أن يسعى الطفل لكي يدير شؤونه الشخصية في البداية، ومن ثم يساعد الأبوين في تمشية أمور المسجد ضمن العملية التربوية. وأيضا النقطة المهمة التي تفضلت بها الأخت أم علي، مسألة التنسيق بين الوالدين في توزيع المهام وتوزيع المسؤوليات داخل الأسرة على الأولاد، وأيضا بين الزوجين، هذا التنسيق جدا مهم. طيب نأخذ فاصل وإن شاء الله بعد ذلك نعود إلى حضراتكم وإن شاء الله متابعة الحديث. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وتنضم إلينا عبر الهاتف من سوريا الأستاذة فاتن نظام، الباحثة التربوية والاجتماعية. حياكم الله أستاذة فاتن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا فيك، تحياتي لحضرتك ولجميع المستمعين.
بارك الله فيكم وشكرا لإتاحة الفرصة. الأستاذة، نتحدث عن الأسرة وتوزيع المسؤوليات، بودي أن أتوقف قبل أن ندخل إلى يعني مفاصل الحديث، أنه هل تعتقدين أن هناك فرق حدث فيما بين الفترة الماضية، يعني حياة آبائنا وأمهاتنا فيما سبق، والحياة المعاصرة التي تختلف فيها الظروف المعيشية من حيث عمل المرأة التي هي أيضا يعني تعمل خارج الأسرة، والظروف الأخرى التي تؤثر على تقسيم المسؤوليات داخل الأسرة الواحدة؟
أول شيء سادة وآتك، فكرة إن إحنا توزيع المهام أو توزيع الأدوار هو ما اختلف كثير بالأسلوب، ولكن هي اختلفت لأن كونه في معنا متغيرات كثير بحياتنا، في تطور الموضوع بالطريقة، لأن كون المرأة صارت هي مرأة عاملة، فهي صارت تطلع خارج المنزل. نحن دائما ما تنقول كلمة توزيع الأدوار، معناتها في عنا مهام، في عندي واجبات، كل واحد له مهامه خارج المنزل وداخل المنزل، سواء التربية سواء التسوق من الخارج، هذا كان موزع يمكن أكثر للمرأة داخل المنزل، والأب إنه هو اللي بيشتغل وبيجيب الأغراض للمنزل وبيأمن هاي الأمور. ولكن اللي اختلف هلأ حاليا إنه صار عند المهام هو أكثر في توزيع، يعني كان الأب إنه هو أبدا ما كان يعمل أي قصة يمكن داخل المنزل كون المرأة هي ربة منزل، ولكن هلأ إن المرأة صارت عاملة، فكرمال هيك هو لا بيطلع خارج المنزل كمان، وبده يصير مسألة التعاون. مبدئيا خلينا نقول الغير متغير بهاي العلاقة توزيع الأدوار، إنه نحن كلمة الأسرة الواحدة تتكون من الأب والأم. المتغير اللي صار هو يمكن اختلاف نمطية الدور، وكيف هو عم ينعطف بأي أسلوب، والكيفية الملقاة على كل من الزوج والزوجة.
نعم أستاذة فاتن، هناك من يقسم المهام الأسرية بالمهام خارج البيت ومهام داخل البيت، باعتبار مثل ما تفضلتم يعني مثلا الرجل يعمل على القضايا خارج المنزل ويوفر ما يحتاجه البيت من الحاجيات، وداخل المنزل هو يعني لا يتحمل مسؤولية. هل أنت مع هذا الرأي أم مع مجالات تعاون أكثر داخل الأسرة؟
لا أكيد أنا مو مع هذا الرأي. نحن نقول الحياة تعاون، الحياة الزوجية هي شراكة، يعني دائما في عندي كلمة الشراكة، الزوج والزوجة هو مو شراكة هي بس إنه إلك مهام وإلي مهام، هي العبارة الشراكة بكل المواقف، بكل المواضيع. يعني حتى خلينا نقول السيد اللي كان من زمان مو هو اللي اختلف انه السيد انه هو ما بيشتغل ولا شيء بهذا الموضوع. ولا تنسى في عنا خلينا نقول مفهوم الحوار اكثر مشبع، ممكن كثير انه ينسمع صوت المرأة في الحوار المشترك. انه انا مثلا حلو كثير كمان يكون له دور بتربية الاطفال. يعني احنا كان في عنا مغيب خلينا نقول دوره يمكن تنشئة تربية الاطفال انه هذا دور فقط الام، ما دخله الاب، الاب هو بيأمن الامور الخارجية.
صحيح.
ولكن ما تكون في موجودة عندي هذا السند فهو حتى اشباع لكيفية سلوكيات الاطفال، ما تكون الشخصين عم بيقوموا بنفس الدور. فبالعكس كثير سليم، وانا مع انه الاثنين يتلونوا او يتوزع الادوار من والى.
أحسنتم أستاذة فاتن. هناك بعض الحوادث وبعض الطوارئ التي تحدث على حياة الأسرة الواحدة تتطلب المزيد من تفعيل الأدوار. لمثلا إذا كانت الأم مثلا مصابة بمرض لا سمح الله، خاصة في مثل هذه الأيام التي انتشرت الجائحة في كل مكان، وعادة الأسر يعني تواجه هذه المشكلة، الأم مثلا مريضة لا تستطيع أداء مهامها، هنا على ما يبدو يعني تبرز أهمية التعاون داخل الأسرة وتقسيم مسؤوليات الفرد مثلا المصاب، الفرد الذي يعاني من مشكلة ما على الآخرين. كيف تنظرين إلى دور الأسرة والتعاون خاصة في وقت الأزمات والظروف الحرجة؟
حقيقة يعني هي وقت الأزمات ونقول نحن ببين الصاحب مو صاحب. كيف أنت ببالك أنه أنت ضمن الأسرة؟ يعني نحن دائما في شيء اسمه التماسك الأسري وهو هذا التماسك المجتمعي، فما في مشكلة إذا كان يعني الكل يحس بهذا الموضوع. الأم هي مريضة، الأم تعبانة، فأنا أي شخص ضمن البيت هو لازم ياخذ دور اللي كانت الام هي تعمله. ليه؟ لان اول شيء عنا الشعور بفقد انه الام كانت هي كلها تشتغل بهي المسؤوليه اللي هي كانت تقدمها، هي هلا مريضه، هي تعبانه، فهذا الاحساس المتبادل انه نحن بدنا اياك تقومي ترجعي، هي اديتي طاقه ايجابيه اللي هي ترجع مره ثانيه وتشعر بقيمه ذاتها. قد ايه لازم الكل يحسسها انه في عنا حاله نقص بالبيت، فهذا كمان الاشباع النفسي اللي نحن لازم كثير. فحقيقة في قصة كثير مهمة.
نعم.
حقيقة المناعة الجسدية، المناعة الجسدية هي تتعلق بالمناعة النفسية. يعني كل ما كانت المناعة النفسية عنا ياها عالية ومرتفعة وطاقة إيجابية، أكيد الواحد حيخف وحيصحب من المرض الكورونا الله يجيرنا، ومن أي مرض أو وباء بيصيب العائلة. فهون نحن بنقول يبين التلاحم الأسري والتماسك الأسري. فما في مشكلة إذا حدا قام بأي دور ما بتنزل من قيمته، ورقم واحد.
صحيح.
لأنه مثلا إذا نحن نقول إذا حدا بده يقوم بأمور المنزل إنه بتنزل قيمته، أو أنت رجل أو أنا إلي وضع أو كذا، فكيف هون خلينا نطلع بالمراية الثانية أو الطرف الثاني، كيف المرأة هي بتطلع خارج المنزل وبتشتغل بالأعمال اللي بيقوم فيها الرجل؟ هل هي بتفقد أنوثتها أو بتاخذ كلمة الرجولة؟ فأكيد لا. فهي عبارة عن تلوين وتوزيع أدوار بالشكل الصحيح والمنطقي، واللي نحن عم نواكب فيه الزمان، فأكيد ما بدنا نواكب الزمان بس بالحكي، لا أكيد بالأفعال.
جيد. الأستاذة فاتن نظام، أرجو أن تبقي معنا لكي نستمع إلى مداخلة من قبل مستمعينا الأحبة، ثم نعود إن شاء الله إليكم. نعم.
سلام وتحياتي لك هذا البرنامج، معكم على الهواء.
وعليكم السلام.
والمستمعين الأفاضل، عندي سؤال من ضيفة البرنامج.
نعم تفضل.
لكي لا تخرج أمور المنزل من يد الأب، هل يمارس الأب السلطة الأبوية على الجميع وكأنه مدير مركزي، أم يتيح للأطفال طرح الأسئلة وإبداء الرأي؟ كيف يستطيع الأب إدارة هذه الأمور؟ مع جزيل الشكر، محمد سعيد من الأهواز.
نعم، شكرا محمد من أهواز. نعم، سؤال واضح الأستاذة فاتن.
ممكن
الأخ محمد يعني يقول هناك أب يريد أن يفرض سلطته الأبوية على الجميع، هل بإمكانه مثلا أن يتيح للأطفال مجال للنقاش حول مثلا المسؤوليات التي يريد الأب أن يحولها لهم، أن يبدوا رأيهم مثلا، أو أنه يجب يعني أن على الجميع أن يعني يرضخوا للأمر الواقع الذي يفرضه الأب؟ هكذا يا سامي.
نحن بداية اللقاء حكينا أنه هل هو في متغيرات؟
نعم.
هو ما عاد في كلمة أنه هي كلمة سيطرة أو فرض، يعني هلأ في كلمة حوار ومسايسة.
نعم.
يعني حتى الأب اللي هو اللي يمكن هو المسؤول عن البيت كامل بشكل كامل، هو اللي بيصرف سلطة وهيك بهالطريقة، حقيقة أول شيء ما حدا حيسمع منه، ما حيصير في تفاهم، بالعكس حيصير في تفكك أسري ضمن عائلته.
صحيح.
بالحوار بيقدر يلبوا أولاده شو بدهم، بالحديث وأخذ وعطى، الكلمية اللي نحن فيه شيء اسمه عنا فن انصافي اللي نحن كثير متأذينه بالعلاقات الخارجية كيف ما أنت بالمنزلية.
نعم.
فكرمال هيك أكيد لإلك شغلة، أي حدا بحب يوصل لأي شيء هو بالكلمة الطيبة وبالأسلوب السليم والمفردات اللي بيختارها بالطريقة الصحيحة بيقدر يوصل، بيصل مو بس سلطة، أي قرار هو بحب يقدمه أكيد بيقدر يوصله.
نعم أحسنتم، شكرا الأستاذة فاتن. هناك يعني السؤال الذي أيضا يطرح بالنسبة إلى تعليم هذه الثقافة للجميع ودعوة الأسر لكي تتقبل بتوزيع المسؤولية بشكل صحيح. السؤال المطروح أنه عن الجهات التي يمكن أن تساعد في خلق ثقافة توزيع المسؤوليات على صعيد الأسرة والمجتمع.
هلا حقيقة نحن في عنا كثير مكاتب، هي اسمها الإرشاد الأسري.
نعم.
اللي هي بتساعد على نوعية التوعية، على الأسلوب المتغير، على كيفية التعامل. يعني هلا نحن مو بس هو كيفية التعامل بتوزيع الأدوار، نحن في عنا كيفية التعامل الزوج للزوجة والزوجة للزوج، هي الأساليب هي كلها اللي نحن بنشتغل عليها. ممكن كثير في برامج هي للتنمية البشرية والتنمية الأسرية اللي بتخوض بهذا المجال. في عنا كثير، في عنا نقدر نفتح مكان، كونه نحن لا صرنا قريبين كثير من اليوتيوب والبرامج والتواصل الاجتماعي، بيقدر يفتح هذا المجال ويتعلم، لأنه كثير حلو الواحد إنه هو يطور بذاته، ما يضل هو على نفس على نفس الموضوع ونفس السياق، فمعناته اللي حابب يتعلم ويطور حاله كثير سهل، على فكرة ما كثير صعب.
صحيح.
ولكن بس يقرر هو بحد ذاته يتغير، فهو أكيد بيقدر يوصل وبيتغير وبيشوف الدنيا بالطريقة الصح.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأستاذة فاتن نظام الباحثة التربوية والاجتماعية، كنت معنا عبر الهاتف من سوريا، شكرا لكم جزيلا.
أهلا وسهلا فيك،
حياكم الله. حياكم الله.
إشارات تربوية. مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي نتحدث اليوم حول موضوع الأسرة وتوزيع المسؤوليات. أيها الأحبة، لننظر إلى الأسرة كمؤسسة أعمال تريد النجاح في عملها، ونقدم لكم خطوات تنظيم العمل وتوزيع المسؤوليات. يعد تشكيل فرق العمل من أهم الأمور التي تساعد على إنجاز أهداف المؤسسة بشكل منظم وفعال من خلال توزيع المهام والمسؤوليات على كل عضو من أعضاء الفريق، وتقع مسؤولية هذا الأمر على قائد الفريق، حيث يكون عليه اختيار الشخص المناسب لإنجاز كل مهمة في وقت محدد، ولإعداد خطة عمل فعالة يجب اتباع عدد من الخطوات: تحديد المهام المطلوب تنفيذها من فريق العمل، وضع إطار زمني لتنفيذ كل مهمة من هذه المهام، توضيح العلاقات المختلفة بين المهام والربط بينها، توزيع المسؤوليات لكل فريق أو بشكل فردي بحسب كل واحدة من المهام. إذن مستمعينا الكرام، يساعد توزيع المسؤوليات على سهولة متابعة تنفيذها بالمستويات المطلوبة داخل الأسرة، كما يجب التأكد من فهم الأفراد لمسؤولياتهم بشكل واضح حتى يتمكنوا من تنفيذها على النحو المطلوب دون خوض مع مهام الآخرين، كما أن هذه الخطة تساهم في تعزيز روح المسؤولية لدى أفراد الأسرة في رفع إحساسهم بالمثابرة على الإنجاز والحرص على تطوير أدائهم بشكل مستمر، والذي سيساعد الأولاد في مستقبل حياتهم وعملهم خارج البيت وحضورهم في المجتمع. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
وشكرا لك علياء على هذه الفقرة وهذه التعليمات والإرشادات. الأخ أبو إباء من السعودية بعد التحية وإبداء اللطف يقول: تحية لك أبو إباء. الزواج مثل الشركة ولكنها كيان مقدس، لكل له دوره، ومن الجميل توزيع الأدوار والمسؤوليات، لكن الأجمل أن يتم ذلك بمبادئ ترفع النتائج الإيجابية لهذه الأسرة وتقليل السلبية، منها التعاون، يساعدك الرجل زوجته، وحسن الظن، تحمل الزوجة لزوجها والعكس بين الشريكين، الرفق، المودة، الرحمة، وإشراك الأولاد في المسؤوليات، وتعمل الأسرة كفريق واحد كل حسب إمكانياته وقدرته وفطرته، ويغلف العمل بالتقوى والاستعانة بالله والتوسل بالأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام. شكرا جزيلا لك أبو إباء من السعودية. إذا نظرنا إلى حياة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا سيما أمير المؤمنين علي عليه السلام، وكيف أنه يقدم الخدمة للسيدة زهراء سلام الله تعالى عليها داخل البيت، وكم من الأجر العظيم الذي يعني يلقاه الإنسان الرجل عندما يقوم بمساعدة زوجته داخل الأسرة. البعض المهام التي نحن نظن بأنها هي على عاتق المرأة، لكن حتى الشرع يقف أمام هذه الحالة ويعني لا يقبل بأن حتى المرأة ليس من واجبها الطبخ، ليس من واجبها غسل الملابس وما إلى ذلك، كل هذا لطف من عندها، وينبغي حقيقة من دون أي يعني بشفافية وصراحة يجب أن نتوقف ونقف عند دورنا ونعي دورنا يعني أباء داخل الأسرة. أشكر الأخ أبو إباء من السعودية. وهناك مشاركة صوتية من الأخ صبحي عبد الحميد، مشاركة نستمع إليها.
تحياتي لكم جميعا. وكما قالوا من قبل، إذا توزع الحمل انشال، هكذا هي الأسرة. بعدم التفرق بين الأبناء وعدم التحمل على شخص واحد والباقي مرتاح، يجب على كل شخص أن يساعد الآخر، التكاتف والتعاضد، هكذا هي الأسرة، يدخل سرورا في قلبها. ولكن كشاهد عيان، دار لنا عنده أربع بنات، وتحملوا على واحدة منها كل الشغل عليها، وقالوا لها إنك ستبقي عند أهلي عندما يكبرون ولا تتزوجين، فهذه البنت قد أخذت الجد في قلبها وأخذت الاضطرابات في نفسها، وفي النهاية تزوجت من رجل كبير بالسن ومات هذا الرجل، وهي الآن تأخذ حبوبا مهدئة. شكرا لك أستاذ أمير.
نعم، شكرا جزيلا لك أخ صبحي عبد الحميد. طبعا هذه الحالة مع شديد الأسف موجودة في الكثير، لا أريد أن أحدد، موجودة هذه الحالة، ومع شديد الأسف أيضا أن البعض من المتدينين أيضا يعني يحملون الفتاة مسؤولية مراعاة الأبوين إذا يكبران في السن. على أي حال، من الخطأ تحميل الأم أو تحميل الأب مسؤوليات داخل البيت. من الضروري جدا تقسيم الأعمال والمهام داخل الأسرة وخارج الأسرة، هذا طبعا فيه بعد تربوي مستقبلي بالنسبة للأطفال. وأخيرا عدم ممارسة الضغط على طرف دون آخر لكي ينتهي الحال بحال ما تفضل به الأخ صبحي عبد الحميد. شكرا جزيلا لكم على حسن متابعتكم ومشاركتكم في هذا البرنامج، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.